إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، ففي الضياء اللامع، أيها الناس، إننا في هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً، ابتدأ عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي ابتدأ بها تكوينه دولة إسلامية في أوائل بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون. ولم يكن التاريخ معمولاً به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتسعت رقعة الإسلام، واحتاج الناس إلى التاريخ في أعطياتهم وغيرها. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه، كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال بعضهم: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك أيضا. فقال بعضهم: أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون: من مبعثه. وقال آخرون: من هجرته. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم، الذي به تمام أركان دينهم. وكانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر الحرام المحرم. وفي هذه الأيام ودع المسلمون عاماً هجرياً على ما فيه من خير وشر، وسرور وحزن، وخوف وأمان، وسعة في العيش وضيق. واستقبلوا عاماً جديداً لا يعلم أحد سوى الله جل وعلا مستقبل المسلمين فيه، ولكن الأحوال مخيفة تنذر بنتائج مدمرة. فإن سنة الله تعالى في خلقه واحدة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن كثيراً من المسلمين اليوم في حال يرثى لها، إضاعة للصلوات، واتباع للشهوات، ومنع للزكوات، وانتهاك للحرمات وتفريط في الواجبات. كثير منهم أضاع شبابه في اللهو وإهدار الوقت والتسكع في البلاد بغير فائدة، كأنه حيران لا يريد إلا أن يقتل الوقت بإضاعته هنا وهناك. وكثير من الناس نسوا آخرتهم بمن شغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له، آثروا الدنيا على الآخرة، كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تجدهم منشغلين غاية الانشغال بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى وإن حضروا للعبادة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. ومن المسلمين اليوم من قام بمحادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى ضد ما دعا الله ورسوله إليه من الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر. تجده يدعو إلى أسباب الفحش والفجور، يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق، إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة للشريعة، وهذا فتح لباب الشر والفساد. ولو تأملت حال المسلمين اليوم لرأيت أمراً مروعاً محزناً لكل مؤمن غيور على دينه، خائف من عقوبة ربه. ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والإعصارات والأوبئة وغيرها، وكثرت الفتن الدينية والدنيوية. وحاق ببعض الناس ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وإننا في مطلع هذا العام، على الرغم مما عليه حال المسلمين، نرى في المسلمين طليعة خير وإقبال على الإسلام وتجديد لمن درس منه، وتقدم بالمسلمين إلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، يدينون بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن من جادل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، رواه البخاري ومسلم. وإننا لنسأل الله تعالى أن يعم شعوب المسلمين بالصلاح والفلاح والنصر العزيز والفتح المبين. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه أن أبقاكم حتى أدركتم هذا العام، واسألوه أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن لكم المستقبل والختام. واعلموا أن الغبن كل الغبن في خسران العمر والأوقات، وأن كل وقت يمر عليك في غير طاعة الله فإنه خسارة وندامة. فالرابح من اغتنم عمره في هذه الحياة وتزود فيه بالأعمال الصالحة ليسعد بها في الدنيا وبعد الممات، والخاسر من فرط في الأوقات وأهملها وتهاون بالواجبات التي أوجب الله عليه وضيعها، فاعرفوا رحمكم الله قدر الأوقات واغتنموها، وانظروا إلى سرعة الأيام والليالي وانقضائها فأدركوها، تروا أن الأوقات تطوى خلفكم طيًّا، وأن كل لحظة تقربكم من الآخرة شيئًا فشيئًا. فهذا العام الذي ودعتموه وخلفتموه قد انقضى كله بأيامه ولياليه وخيره وشره وسروره وأحزانه، وقد مر عليكم وكأنه أضغاث أحلام. وهكذا بقية الحياة ستنقضي على وفق ما مضى من الأيام. واعلموا أن كل عمل تقصدون به وجه الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك عمل صالح تؤجرون عليه. حتى الأمور العادية إذا قصدتم بها وجه الله صارت عبادة لله جل وعلا. فإذا أنفق الإنسان على نفسه وأهله يبتغي وجه الله أثيب على ذلك، وإذا أدخل السرور على أخيه المسلم كان ذلك أجرًا له عند الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان زوجته. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فأبواب الخير ولله الحمد والمنة كثيرة كثيرة، والفضائل لمن قام بها وافرة غزيرة. فاتقوا الله ربكم، وتبصروا أمركم، وتفكروا في هذه الدنيا التي كل شيء فيها آية على أنها ليست بدار قرار. تفكروا في هذه الأيام والليالي التي تسيرون بها إلى الدار الآخرة حتى ينتهي سفركم. فطوبى لعبد انتهز فرصها بما يقرب إلى مولاه، طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، واستدل بذلك على ما لله فيها من حكم بالغة وأسرار. ألم تروا إلى هذه الشمس؟ كل يوم تطلع من مشرقها ثم تغيب في مغربها، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ودليل على أن هذه الدار ليست دار بقاء، وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال. ألم تنظروا إلى الشهور؟ يهل فيها الهلال كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويداً رويداً كما تنمو العقول والأجسام، حتى إذا تكامل نموه انحط إلى النقص والاضمحلال. وهكذا الإنسان في حياته، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تتفكروا في هذه الأعوام التي خلفتموها؟ إذا أدركتم أولها تطلعتم إلى آخرها تطلع البعيد، ثم تمر بكم أيامها سراعا فتنصرم كلمح البصر. فإذا أنتم في آخر العام وهكذا أعماركم تستقبلونها غضة طرية، فتنقضي عليكم في شيبوبة وإدبار. لقد ودعتم في هذه الأيام عاماً ماضياً شهيداً، واستقبلتم عاماً مقبلاً جديداً، فيا ليت شعري ماذا أودع الإنسان في عامه الماضي الشهيد، وماذا يستقبل به هذا العام الجديد. لقد مضت الأعوام وكأنها أضغاث أحلام، كأننا لم نوجد إلا في هذا الأوان، مضت بما فيها من خيرات وشرور وأحزان وسرور وعمل وكسل وعلم وجهل وفقر وغنى، مضت بهذه الأمور وكأن شيئا ما مضى. ولكن من هو الكاسب في هذه الغمرات؟ إن الكاسب حقا هو من أمضاها في طاعة الله، واجتنب فيها معاصي الله، وسار مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن أكثر الناس يحرصون جهدهم على حفظ الأموال، يحرصون على تحصيلها وتنميتها، ثم يحرصون على تصريفها وحفظها، فلا يضيعون منها قليلاً ولا كثيراً، ولا يفوتون فرصة يظنون أن بها شيئاً من المال ولو يسيراً، ولكنهم في أعمارهم النفيسة مفرطون مهملون. تمر بهم الساعات والأيام، بل الشهور والأعوام، وقد ضيعوا أكثرها هملا، ولم يودعوها من صالح الأعمال عملا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيندم حين لا ينفع الندم، ويتمنى حين لا ينفع التمني. وعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فالشباب قوة وعزيمة وإقدام، فإذا شاب الإنسان ضعفت قوته ووهنت عزيمته وعجز إقدامه، والصحة قوة وانبساط، فإذا مرض الإنسان وهن جسمه وضعفت نفسه وضاقت عليه الأمور، والغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان تعب في تحصيل المال وانشغل بذلك عن كثير من الأعمال. فبادروا أيها المسلمون أعماركم، واعتبروا ما استقبلتم منها بما مضى، فإن كل آت قريب وكل حاضر ذاهب. فاتقوا الله تعالى، واعلموا أن ربكم هو الذي فطر هذه المخلوقات بقدرته، وأودع فيها مصالحها بحكمته ورحمته. فلقد خلق لمصالح العباد ما في الأرض جميعا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لقد سخر الله الشمس والقمر لمصالحنا الدينية والدنيوية، فرتبهما الله تعالى يجريان في فلكهما بانتظام بديع وسير سريع. فمنذ خلقهما الله تعالى وهم في فلكهما لا يخرجان عنه قيد أنملة بإذن الله تعالى، لا يرتفعان ولا ينخفضان ولا يزولان، حتى يأذن الله تعالى بفناء العالم. فعند ذلك تخرج الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، ولكنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لقد سخر الله تعالى الشمس والقمر وجعلهما ميقاتا للزمان، فعلى سير الشمس يترتب الليل والنهار والفصول، فإن الشمس كلما ارتفعت في السماء ازدادت حرارتها فصار الجو حارا، وكلما انحدرت إلى الجنوب منا وبعدت عن وسط السماء انخفضت درجة حرارتها بسبب بعدها عن مسامتة الرؤوس فصار الجو باردا، وما سيرها هذا إلا بإذن ربها وخالقها. أما القمر فإن الله تعالى قدره منازله، كل ليلة في منزله، وعلى اختلاف هذه المنازل يختلف نوره، فبينما هو في أول الشهر دقيقا خفيا لا يزال يكبر شيئا فشيئا حتى يكون في نصف الشهر بدرا جليا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود كالعرجون القديم، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد جعل الله تعالى الزمان 12 شهرا منذ خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر مفرد وهو رجب الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الشهور الأربعة محترمات معظمات في الجاهلية والإسلام، خصهن الله تعالى بالنهي عن ظلم النفس فيهن، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهانا ربنا تعالى أن نظلم فيهن أنفسنا، والنهي عن ظلم النفس يشمل جميع الأحوال والأزمان، لكن لهذه الأشهر الأربعة خصوصية يكون ظلم النفس فيها أشد، ولذلك نهى الله عن الظلم فيها بخصوصها، فاحترموها وعظموها واجتنبوا فيها ظلم النفس لعلكم تفلحون. فإن سألتم ما هو ظلم النفس؟ فظلم النفس يكون بشيئين: إما ترك لما أوجب الله، وإما فعل لما حرم الله، فإن ذلك كله ظلم للنفس، لأن النفس أمانة عندك عليك أن ترعاها حق رعايتها، فتسلك بها ما فيه سعادتها وصلاحها، وتتجنب بها ما فيه شقاؤها وفسادها. قال جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذا شهر الله الحرام المحرم، اتقوا الله تعالى وعظموه بطاعة ربكم وامتثال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرفه وفضله وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعظمه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم، وهو أحد الأربعة الأشهر الحرم التي يتأكد فيها فعل الطاعات وترك جميع المنهيات. قال الله جل وعلا: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه مسلم من طريق أبي قتادة رضي الله عنه: فصوموا رحمكم الله يوم التاسع، وصوموا رحمكم الله يوم العاشر، لتحوزوا تكفير ذنوبكم والاقتداء بنبيكم وحصول مطلوبكم. ومن كان يشق عليه الصيام وعلم الله من نيته أنه لولا العذر لصام، فليبشر بحصول الأجر من المليك العلام، لا سيما إن كان قد اعتاد صيامه فيما مضى من الأعوام، فإنه لن ينقص من أجره شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري. وفي يوم عاشوراء نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا فرعون إلى عبادة الله فاستكبر وأبى وقال: أنا ربكم الأعلى. ثم استطال على بني إسرائيل بالأبى، فخرج بهم موسى يسير بأمر الله تعالى. فلما أصبح فرعون ووجد بني إسرائيل غادروا بلاده اغتاظ لذلك، فحشر جموعه وأجناده، فخرج بهم من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم، يريد موسى وقومه ليستأصلهم ويبيدهم عن آخرهم، فوصل إليهم عند شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون بجنوده وراءهم. فأجابهم موسى عليه السلام إجابة ذي الإيمان واليقين، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما وصلوا البحر، بحر القلزم وهو البحر الأحمر، أمر الله نبيه موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فكان 12 طريقا بعدد الفرق، وصار الماء بين الطرق كالجبال. وبعث الله الريح في قعر البحر فصار يبسا، فسلكه موسى وقومه لا يخاف دركا من فرعون ولا يخشى غرقا. فلما تكامل موسى وقومه خارجين إذا بفرعون وجنوده قد دخلوا أجمعون، فأوحى الله إلى البحر فانطبق، فصارت أجسادهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. فانظروا رحمكم الله كيف نصر الله من نصر واتبع رضوانه، ولم يكن ذلك النصر من كثرهم ولا دار لهم في خيال، ولكن الله قد وعد وهو أصدق القائلين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد كان نصرهم وإهلاك عدوهم في يوم عاشوراء. وأفضل صيام النفل ما كان في شهر الله المحرم، وأفضل شهور الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فإن قيل: فلما لم يكثر من صومه صلى الله عليه وسلم كما صام أكثر شعبان؟ فقد أجاب العلماء عن هذا بجوابين: الأول احتمال أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ذلك آخر حياته، والثاني لعله منعه من ذلك ما قد يعرض له من سفر أو مرض أو نحو ذلك، كما أفاد ذلك النووي رحمه الله في المجموع وفي شرحه على مسلم. فإذا فهم هذا تعين لنا فضل آخر لصوم عاشوراء وتاسعاء، وهو أنهما واقعا في أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان، فهذا فضل على فضل، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولظهور هذا السؤال والإشكال كثر الجواب عنه، ومن أدق من حرر الجواب عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال: وقد أجاب الناس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف، والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام نوعان: أحدهما التطوع المطلق بالصوم، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، والثاني ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل إن صيام 6 أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان، ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام الدهر فرضا، فهذا النوع من الصيام ملتحق برمضان، وصيامه أفضل التطوع مطلقا. وأفضل صيام الأشهر الحرم شهر الله المحرم، ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ومراده بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض، وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية. فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان، وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم، كما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل الحديث يدل على أن صيام أيام المحرم ثوابه أفضل من ثواب سائر الأيام كعاشوراء؟ قال ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في جزئه في فضائل عاشوراء الذي في الخبر المذكور: إنما هو تفضيل جملة الشهر على كل شهر ما عدا رمضان، أما تفضيل كل يوم منه على كل يوم من غيره كما في أيام رمضان فليس ذلك فيه. فلا نقول إن صائم الخامس من المحرم أفضل من صائم الخامس من رمضان أو رجب مثلا، لكننا نقول صائم المحرم أفضل من صائم غيره من الشهور ما عدا رمضان، ليس لأجل اشتماله على عاشوراء، لأنه لو كان لأجل ذلك للزم أن يكون من صام شهر ذي الحجة غير أيام العيد أفضل منه، لأنه يشتمل على عرفة المكفر لسنتين، وليس كذلك، بل إن صائم يوم عرفة أفضل من صائم يوم عاشوراء. وعلى أي شيء تدل الإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء نسبهم إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله جل وعلا إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله، كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمونه مكان صفر، فأشار إلى شهر الله الذي حرمه، فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. قال ابن دريد رحمه الله تعالى في الجمهرة: وسمي المحرم محرماً في الإسلام، وكان في الجاهلية يسمى أحد الصفرين، لأنهم كانوا ينسئونه فيحرمونه سنة ويحلونه سنة. قال السيوطي في المزهر في علوم اللغة وأنواعها: قلت وهذه فائدة لطيفة لم أرها إلا في الجمهرة، فكانت العرب تسمي صفر الأول وصفر الثاني وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة، فلما جاء الإسلام وأبطل ما كانوا يفعلونه من النسيء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، كما في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وبذلك عرفت النكتة في قوله شهر الله، ولم يرد مثل ذلك في بقية الأشهر ولا رمضان. قال السيوطي رحمه الله: وقد كنت سئلت من مدة عن النكتة في ذلك ولم يحضرني فيها شيء، حتى وقفت على كلام ابن دريد هذا فعرفت به النكتة في ذلك: شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. الصيام سر بين العبد وربه، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهواته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم، وهو جنة للعبد، أي الصيام جنة للعبد من النار كجنة أحدكم من القتال. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوماً تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليتركه. زاد في بعض الطرق: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه في الجاهلية. وأخرجه مسلم مختصراً بلفظ أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي لفظ له قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وأخرج البخاري في صحيحه ومسلم من طريق عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وأخرج البخاري ومسلم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وفي لفظ لهما: فصامه موسى شكرا لله. وفي لفظ لمسلم وأصله عند البخاري مختصرا، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. وفي الصحيحين من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصوموه أنتم. وفي لفظ لمسلم قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصوموه أنتم. فهذا سبب صوم عاشوراء، والأمر بصيام يوم عاشوراء، وكذا ما كان من أمر الناس كلهم بصيام لم يقع إلا مرة واحدة، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى، فحينئذ فالأمر به كان في السنة الثانية، فلما كان في أثناء الحول رجب أو غيره فرض شهر رمضان، وغزى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان ذلك العام أول شهر فرض، غزى غزوة بدر، وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من الشهر، فلما نصره الله على المشركين أقام بالعرصة بعد الفتح ثلاثا، فدخل عليه العشر وهو في السفر، فرجع إلى المدينة ولم يبق من العشر إلا أقله، فلم يعتكف ذلك العشر بالمدينة، وكان في تمامه مشغولا بأمر الأسرى والفداء، فعلى هذا فالأمر كان في سنة واحدة ثم نسخ، وفوض الأمر إلى رأي المتطوع. ولكن كيف وجد اليهود صياما وقد قدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة في ربيع الأول؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وقد استشكل بعض الناس هذا، وقالوا إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ ثم أجاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الاستشكال فقال: أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة ولم يكن هو بمكة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صوم عاشوراء بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية، ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة في ربيع الأول، وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ أهل الكتاب الثاني في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. وموسى عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على نجاتهم من فرعون وإهلاكه، وكان ذلك في يوم عاشوراء. قال ربنا جل وعلا: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين. ولقد نجى الله أنبياءه، ولا نعلم في أي يوم كانت نجاتهم إلا موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقال تعالى في صالح عليه الصلاة والسلام: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال تعالى في شعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألهم عنه قالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل. والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه. وكان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه، حتى إنهم كانوا يسترون فيه الكعبة. وهل كان صومه موافقة لليهود أو مخالفة لهم؟ أثار الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى هذا البحث في جزئه في فضائل عاشوراء، وعلل ذلك بأن نراه يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه فيه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ونراه أيضاً يحب مخالفتهم في الخضاب، فيقول لنا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. ثم قال: فالجواب أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم قصد غاية المخالفة لهم، فلم يتخذه عيداً كما اتخذوه، بل أمر بصومه وبالغ في ذلك حتى شرع صوم يوم قبله. ولأن مضمون الأحاديث أنهم اتخذوا عاشوراء عيدا وأنهم صاموه، وذلك أنهم كانوا يصومون بعض أعيادهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في صومه بصوم يوم قبله. وبيان هذا الذي قلناه في حديث ابن عباس المتقدم الذي فيه: فقيل له: إن اليهود يصومون، فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. انتهى كلامه رحمه الله. وتعظيم يوم عاشوراء يكون بصيامه لا غير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع، لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة، إما حبوب وإما غير حبوب، أو في تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به، أو قصد الذبح أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب، أو الاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهوية ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويرون في ذلك أحاديث وآثارا ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور. وقد قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره أحمد شيئا، وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا. وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه. وهذا كما أن كثيراً من الناس ينذرون نذراً لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته فيظن أن النذر كان السبب. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله. والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله، وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقاً لأمر الله ورسوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف ملخصاً هذه المسألة المهمة والفائدة الكبيرة: أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل. وأمثل ما فيها: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، وطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة. ففي يوم عاشوراء تجد فرقتين ضالتين، إحداهما تبغض آل البيت فتأخذ بمظاهر الزينة والتطيب والاكتحال والتوسعة في يوم عاشوراء كأنهم يفرحون بما وقع على آل البيت من مقتل الحسين ومن كان معه من بعض آله في كربلاء، فكأنما يظهرون ذلك شماتة وحقدا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقابلتهم فرقة ضالة مجرمة وهم الرافضة، فإنهم يتخذون يوم عاشوراء يوم حزن ونادب، ويأتون فيه بما يضحك عليهم الأمم، يضحك عليهم كل الأمم بما يأتون به من الأفعال المنكرة والأفاعيل العجيبة التي يتنزه عنها كل عاقل، كل إنسي آتاه الله ذروا من العقل يتنزه عن أمثال هذه الأفعال، ولكنهم يفعلون ذلك. وينظر كثير من الناس من غير المسلمين إلى أعمالهم كأنها من دين الإسلام العظيم، وكأنما شرعها الله رب العالمين وسنها نبيه الكريم، والدين من هذا كله بريء. وأهل السنة يفعلون في عاشوراء ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. فاتقوا الله معشر المسلمين في أعمالكم، ينصرم عام ويدخل عام، وكل ذلك خصم من عمر الإنسان، وعمره محدود، وما دام ابتدى فإنه إلى النهاية يسعى حثيثا، فهو وشيك على الانقضاء ومنتهاه في جوف القبور. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، ولا يفرحن أحد بمرور يوم ولا عام ولا أسبوع ولا بمرور ثانية إلا أن تكون في عافية وطاعة، فإن العبد يفرح بمضيها في طاعة الله رب العالمين، لا تفرح بانقضاء الأعوام، فإنها خصم من أعماركم حتى تلقوا ربكم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. اتقوا الله عباد الله، وخذوا بالطاعات، وهذا شهر جعل الله رب العالمين الصيام فيه خير صيام في العام إلا ما يكون من صيام الفرض في رمضان، فأكثروا فيه من الصيام، ولكن لا يصام جميعه، وإنما يصام منه ويترك. وخير الصيام صيام شهر الله الحرام المحرم، الذي هو ما أظلنا الله تبارك وتعالى به، ومتعنا الله رب العالمين بإدراكه فسحة في أعمارنا. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمار المسلمين أجمعين، وأن تكون منقضية في طاعته جل وعلا وفي نصرة دينه، إنه تعالى هو البر الكريم. ولا يحرمن إنسان نفسه مع القدرة من صيام تاسعاء وصيام عاشوراء، فإن ضعف فلا أقل من عاشوراء، وليأمر أهله ومن تحت ولايته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال إنه يكفر ذنوب سنة مضت. ولا يدري إنسان إذا أدرك عاشوراء أيدركه مرة أخرى أو لا يدركه، فإن الأمر لله رب العالمين، وأمر الأعمار مغيب لا يعلمه إلا الله الذي قضاه وقدره. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.